يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات
محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. أحبتي في الله، إخواني أخواتي، حديثي إليكم في هذه الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى أجعلها بعنوان اعرف قلبك. اعرف قلبك. في الحقيقة الله تبارك وتعالى أمرنا في كتابه العزيز في سورة الزمر فقال وأنيبوا إلى ربكم. أنيبوا إلى ربكم، عارفين يعني إيه أنيبوا؟ أنيبوا من الإنابة، والإنابة هي عكوف القلب على الله، يعني يعكف القلب على الله، زي بالضبط ما الناس في رمضان بيعتكفوا في المسجد، أسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان بمنه وكرم، يعتكف في المسجد معناه أنه ما يخرجش من المسجد، هو ده الاعتكاف. كذلك ومعكوف القلب على الله أن القلب يستقر على ربه عز وجل فلا يتزحزح لسان حاله، ما لنا عن بابكم متزحزح. عشان القلب ده يكون مع الله عز وجل على طول، لا يتزحزح عن ربه سبحانه وتعالى، لا يتزحزح عن باب ربه سبحانه، عن دينه، دين الله تبارك وتعالى، هناك عدة أشياء تشخص هذه الحالة. اعرف قلبك، أي قلب قلبك؟ لمن ولاؤك؟ لمن حبك؟ لمن إخلاصك؟ كيف أو لمن تتوجه بعملك؟ اعرف قلبك. أتريد أن تكون صاحب قلب حي، صاحب قلب مخلص، صاحب قلب مخبت؟ لا بد أن يكون عندك معيار لتتعامل مع هذه القضية. أعرف إزاي قلبي مع الله سبحانه وتعالى ولا مع غيره؟ بعمل ده أنا بتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ولا إلى غير الله سبحانه وتعالى؟ هذه قضية خطيرة جدا جدا، لأن ربنا عز وجل بالتعامل كله مع القلوب، يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ربنا عز وجل قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب، بقلب سليم، قلب. وابن القيم رحمه الله نقل عن كثير من الصالحين أن قال إن كانت الطريق أو مفاوز الدنيا تقطع بالسير على الأقدام فإن الطريق إلى الله عز وجل يقطع بالقلوب. قضية مش بأقدمية التوبة ولا بأقدمية الهداية ولا بأقدمية الالتزام. ربنا عز وجل لا يأخذ بالشارات ولا باللافتات ولا مش الطريق بيقاس بالشبر أبدا، مش كده خالص، إنما الله عز وجل يتعامل مع القلب. طيب احنا عايزين نشخص حالة قلب، حالة قلب محب، حالة قلب مخلص، حالة قلب عايش لله تبارك وتعالى. نشخصها ازاي؟ نعرفها ازاي؟ والله عندنا عدة أمارات. أول هذه الأمارات الحرص على إخفاء ما يجوز إخفاؤه من العمل. دي أهم علامة، إن الإنسان أنا مش مهم عندي إن الناس يروني صالح ولا يروا أعمالي، إنما المهم أن يراني ربي عز وجل، أن يطلع الله تبارك وتعالى على عملي. فالإنسان اللي عايش بالشكل ده مش هيكون حريص أبدا إن الناس يعرفوا عنه إنجازاته ولا يعرفوا عنه عباداته ولا يعرفوا عنه الخير اللي بيعمله من صدقات ومن قيام ومن صيام وغير هذه العبادات، مش مهم عنده البشر، إنما المهم عنده الله جل جلاله. كفاية ربنا شايف سبحانه وتعالى، كفاية ربنا مطلع، أنا ما يعنيني أي أحد من البشر. في صحيح الإمام مسلم ومن قبله في مسند أحمد من حديث عامر ابن سعد بن أبي وقاص، ومعلوم سعد بن أبي وقاص بمثابة خال النبي صلى الله عليه وسلم، قال رأى عمر ابن سعد يعني أخوه أباه قادما من بعيد، والكلام ده كان أيام محنة عثمان ابن عفان. قال لما شاف أبوه جاي من بعيد، جاي منين؟ من بعيد منين؟ من البادية. هو طبعا رجل صاحب ثراء وكان مع عند غنمه يرعاه ويحافظ عليه، شافه جاي من بعيد قال إن هذا لشر راكب، بيقول على أبوه سبحان الله. فلما أتى أبوه قال له يا أبتي، الناس يتنازعون الملك في المدينة وأنت رضيت أن تكون أعرابيا في غنمك؟ فنزل سعد ابن أبي وقاص وضرب ولده على صدري، يعني خبط حنينة كده خفيفة، وقال له أسكت، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي. الخفي اللي مش مهم عنده أن يراه الناس، إنما كفاية ربنا شايف سبحانه وتعالى، كفاية أوي أوي أوي، بل يحس الإنسان بأنه مش مهم عنده أي بشر، اللي عايش قلبه لله سبحانه وتعالى مش مهم عنده أي بشر. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كما رواه البزار بإسناد صحيح من حديث ابن مسعود، رب ذي طمرين لا يؤبه له. والطمر هو الثوب الخلق البالي القديم، هدوم قديمة، واحد هدومه مقطعة، رب ذي طمرين، طمرين يعني إزار ورداء لعله هكذا يعني، لو أقسم على الله لأبره. يبقى قدام الناس ونظرة الناس ليه إيه ده؟ يعني إنسان بسيط وإنسان ما لوش قادر ما لوش وزن، إنما عند الله عز وجل يفوق ملايين البشر. رب ذي طمرين لو لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره. والحديث صحيح مسلم الأشهر، رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. يبقى ده كل النصوص دي وكل الحاجات الأحاديث دي بتؤكد أهمية وقدر وقيمة أن يخفي المرء عباداته على قد ما يقدر. إخفاء ما يجوز أن يخفى من العمل، لأن في أمور ما يستطيع الإنسان أن يخفيها، يعني مثلا الصلاة الجماعية يخفيها إزاي؟ الطواف بالبيت الحرام هيخفيه إزاي؟ يعني مثلا لو في جهاد في سبيل الله هيخفيه إزاي؟ الأمور دي كلها صعب أن هي تخفى، فإخفاء ما يجوز إخفاؤه من العمل. كان أحد الصحابة الكرام كان يقول ينبغي أو من استطاع منكم أن يكون له خبيء من عمل صالح فليفعل، على قد ما تقدر خلي بينك وبين ربنا عز وجل أسرار اللي قلبه لله. إنما اللي عايش كده عشان الناس كل أعماله مفتوشة، كل أعماله معروضة للناس، كل أعماله ظاهرة للناس، ما فيش أسرار، فيش بينه وبين ربنا عز وجل أسرار. كان الإمام الشافعي، وما أدراكم ما الإمام الشافعي، الإمام الشافعي كان يقول ينبغي على العالم، شوفوا لا في حد أحسن من العالم، العالم ده حاجة قمة في العلو، ينبغي على العالم أن يكون له خبيئة من عمل صالح فيما بينه وبين الله. العالم لازم يكون فيه سر بينه وبين الله سبحانه وتعالى. ليه يا شافعي؟ فإن كل ما ظهر للناس من علم أو عمل قليل النفع في الآخرة. شفتوا يا جماعة؟ قليل النفع في الآخرة، الأعمال الظاهرة دي قليلة النفع، ما تركنش عليها، ما تعولش عليها، ما تتكلش عليها، لأنها ممكن إنسان يقعد يقول أنا إنجازاتي وأعمالي وأعمالي، يجي يفاجأ بالأعمال اللي دخلها الرياء واللي دخلها العجب واللي دخلها، فسبحان الله العظيم. يبقى إيه الحل؟ الحل لازم يكون لك أسرار، لازم يكون لك بينك وبين ربنا عز وجل أسرار لا يطلع عليها أي مخلوق أبدا. طيب إيه يعني من الأعمال اللي تخفى؟ يعني والله الأعمال اللي تخفى كتير، قيام الليل نعم، والصدقات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون
ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.
تتجافى جنوبهم عن المضاجع عن السر التي ينامون عليها، يقوموا عشان يصلوا لله سبحانه وتعالى. ومما رزقناهم ينفقون، ينفقون أيضا في السر. سبحان الله، ربنا عز وجل قال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. الإمام الحسن البصري يقول أخفى القوم لله أعمالا، يعني في الدنيا، فأخفى الله لهم في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ده إيه ده؟ إيه ده اللي بيقول عنه الحسن البصري؟ أعلى نعيم الجنة، يعني مش أعلى النعيم، أعلى النعيم النظر لوجه الملك سبحانه وتعالى، لكن أقصد أعلى الناس منزلة في الجنة، كما في حديث مسلم حديث موسى عليه الصلاة والسلام، أعلى الناس منزلة. يعني أعلى الناس منزلة هيوصلونها إزاي؟ بسلامة القلب لله، سلامة القلب لله، إن الإنسان القلب يكون لله سبحانه وتعالى، يكون بينه وبين ربنا عز وجل أسرار. ما دي علامة إخلاص كبرى، أسرار بين القلب بين العبد وبين ربه عز وجل. نعم أحبتي في الله، كان في النبي عليه الصلاة والسلام يقول، والحديث صحيح أيضا، ثلاثة يحبهم الله، شايفين الصفات، يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم. يا سلام، اللهم اجعلنا منهم يا رب. من دول؟ الذي إذا انكشفت فئة قاتل وراءها بنفسه وماله حتى يقتل أو ينصره الله. واحد يعني في بيقاتل في يجاهد في سبيل الله مثلا في غزو أو كده، فالناس اللي معاه رجعوا وسابوا الميدان، فهو ثبت ووقف رجل يدافع عن المسلمين، فده فضل لغاية إما أن يقتل أو ينصره الله، فهذا يعني منزلة عالية جدا جدا. ده أول حاجة. إن شاء الله بإذن الله نكمل الثلاثة، أو نكمل حديث النبي عليه الصلاة والسلام بعد الأذان. وأنبه على إخواني وأخواتي إن ما فيش حد يضيع صلاة الجماعة، وعني أنا شخصيا أنا جمعت صلاة المغرب، صلاة عذرا صلاة الظهر مع العصر قبل أن أبدأ الحلقة، نظرا لأني مسافر. وأترككم للأذان ثم نعود بإذن الله تبارك وتعالى.
سنعود بمشيئة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، نتحدث عن أو أواصل الحديث مع حضراتكم عن أهم علامة نشخص بها حال القلب وعلاقته بالله سبحانه وتعالى، ألا وهي الحرص على إخفاء ما يجوز إخفاؤه من العمل، أن يكون للإنسان بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى خبيئة من عمل صالح. ودي قضية مهمة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام بيثني على الناس دي، زي ما نشوف في الحديث اللي أنا بدأت وقلت أول صنف منه. قال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم، الذي إذا انكشفت فئة قاتل وراءها بنفسه وماله حتى يقتل أو ينصره الله. يقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي هذا الذي صبر لي بنفسه، يعني فضل صامد حتى قتل. الثاني، القسم الثاني أو النوع الثاني، والذي له امرأة حسنة وفراش لين حسن، يعني مدعاة إن الإنسان يعني يخلد إلى الراحة، وله فراش لين حسن ويقوم من الليل، يعني يسيب زوجته ويسيب الفراش اللين ويقوم لله عز وجل بالليل. يقول الله عز وجل يذر شهوته ويقوم من أجلي ولو شاء رقد. وكأن الله عز وجل بيباهي به الملائكة، يباهي به ملائكة الملأ الأعلى. العبد ده اللي بي عنده اللمسة العظيمة دي، لمسة إيثار الله عز وجل على الراحة وعلى النوم وعلى الخلود إلى الشهوات وعلى الركون إلى الشهوات، سبحان الله العظيم. القسم الثالث بقى، والذي كان مع قوم في سفر فطال سراهم. السرى هو السير عامة الليل وقيل آخر الليل، طال سراهم، طال سيرهم يعني. فلما أن مست جنوبهم الأرض هجعوا وناموا، بعد ما ناموا فتراه يقوم من الليل في ضراء وسراء. شايفين المعنى ده؟ المعنى ده حبه وأنسه بالله سبحانه وتعالى نساه التعب، دي حاجة. المعنى بقى اللي هو الشاهد في الكلام، أنه انتظر لما نام القوم. ليه؟ عشان ما فيش حد يشوفه، يقوم بينه وبين الله عز وجل كده سرج، كل الناس نوم وهو قائم يناجي محبوبه الله جل جلاله. المعنى ده لما ربنا عز وجل يلاقيه في إنسان يحبه قوي قوي قوي. وانتوا دلوقتي أحبتي في الله إخواني وأخواتي مقبلين على شهر رمضان، يعني حاجة نعمة عظيمة جدا، نسأل الله أن يبلغنا رمضان. رمضان بقى شهر القيام، نسأل الله أن يرزقنا قيامه إيمانا واحتسابا. وعلى فكرة قيامه إيمانا واحتسابا يعني إيه؟ إخلاصا لله سبحانه وتعالى واحتسابا للأجر عند الله عز وجل، إخلاصا لله، إنك تقوم بلا رياء بلا نظر إلى بشر. نسأل الله أن يجعلنا أصحاب قلوب مسلمة الله سبحانه وتعالى. يبقى دلوقتي تخفي قيام الليل، تخفي ايه تاني؟ ده حاجات كتير. تخفي بكاءك من خشية الله. انتوا عارفين حديث السبع الذين يظلهم الله تبارك وتعالى في ظله وما لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رجل يقصد بها رجل امرأة، الحديث منطبق على الكل، فالنساء شقائق الرجال. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، خاليا بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى، بينه وبين ربنا. وممكن يكون الإنسان لما يكون بيصلي كده في جماعة وهو تأثر بآية، فده أيضا يدخل في معنى هذا الحديث. فأنا بقول لحضراتكم دلوقتي، ورجل ذكر الله خاليا، ليه؟ القلب لله سبحانه وتعالى، إخلاص القلب لله. القلب يعني مفعم بالإخلاص، مليء بالربانية، مليء باستسلامه وإسلامه لله عز وجل. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. تعالوا نبص على السلف الصالح. كان الواحد منهم ممكن يقعد في المجلس مثلا يحدث الناس، فتأتيه العبرة، البكاء جاي خلاص، يصرفه بالتبسم، يبتسم عشان ما ياخدوش بالهم ان هو بيبكي. فيحاول، ممكن واحد منهم يكون بيتكلم مثلا، يقول درس محاضرة، فطبعا معروف البكاء بيغير الصوت في الأنف، فيتلاقوه يقف كده ويعمل في أنفه كده ويقول سبحان الله ما لنا يصيبنا الزكام، عايز يعني يصرفهم عشان ما يفكروش انه بيبكي. فده قضية زكام مش قضية بكاء. هو ما قالش ان انا مسكوم، قال ما لنا يصيبنا الزكام عشان حتى يعني ما يكونش كذب. ايضا تروا الواحد منهم يحاول، قاعد في المجلس مثلا بيسمع درس علم او كده، اتاه البكاء يصرفه بالتبسم، ما قدرش خالص يقوم ويسيب المجلس بالكليه. سبحان الله العظيم. وتعالوا الى محمد ابن واسع الذي كان اذا رؤي، لما تشوفوه اللي يشوفه لا يجد نفسه الا ان يبكي من خشيه الله. ليه؟ كان وجهه كانه وجه ثكلى، الثكلى اللي هي فقدت ابنها. تصوروا ام عندها ابن عزيز جدا جدا عليها، مات هذا الابن، هتعمل ايه؟ هتقعد تبكي بكاء حتى يفنى الدمع، يعني كناية عن يعني شدة البكاء وطول مدة البكاء. وجاء ايه اللي يحصل؟ وشها يتغير وجه الانسان البكاء، وجه يعني سبحان الله العظيم. فكان الامر طبعا يعني في زماننا يندر جدا جدا ان يوجد يعني. فكان محمد بن واسع كده، كان بيقول ايه بقى؟ كان يقول ان الرجل لا ينام بجوار امرأته في الفراش يبكي من خشية الله، تبتل وسادته من دموعه ما تشعر به امرأته. الله اكبر. تبتل وسادته، المخدة اللي نايم عليها تتبل من دموعه، شوفوا لدرجة ايه، ما تشعر به امرأته. ليه؟ هو ما يعنيه ان زوجته تعرف انه يعني، انما اللي يعنيه رب عز وجل، وده لا يتنافى ان ياخذ المرء بيد اهله، يعني يعينهم على العباده ويعينهم على الطاعه. انما انا بتكلم ان لابد ان يكون للعبد اسرار. نعم احبتي في الله، البكاء من خشيه الله. بس انا برضو عايز اقول حاجه مهمه معليش يعني أرى أن هذه الوقفة مهمة جدا جدا. إن البكاء من خشية الله بكاء النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الأمر ده بيعن في كثير من المساجد بيظهر إن إحنا بنجد ناس مش بتبكي ده بتصرخ، يعني حاجة شيء مش مقبول صراحة. بصوا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا بكى من خشية الله بكاؤه أزيز كأزيز المرجل، صوت كده يعني ما يسمعوش أقصى حاجة اللي يسمعه اللي جنبه. إنه مش يكون مثلا الرجل بيصلي إمام ويسمع صوت النساء في البكاء مثلا في الصندرة في آخر المسجد، أو يسمع مثلا صوت اللي بيبكي من آخر المسجد، ما ينفعش ما ينفعش. طيب حدود ما ينفعش دي إيه؟ يعني هل هو حرام؟ لا، ليها ضوابط، ليها ضوابط. إن الإنسان يمنع العبرات ما استطاع، يمنع البكاء ما استطاع، يمنع ظهور الصوت ما استطاع. الدموع هتنزل إنما الصوت ما يبقى الصراخ، ما يبقاش الصوت عالي. ليه يا جماعة؟ ده عرضة ان الانسان نيته تتحول يبقى مرائي، نيته تتحول يبقى معجب. ويعني سبحان الله العظيم، انا اذكر كان واحد من الافاضل قال لي موقف، يعني سبحان الله، يعني هو شر البلية ما يضحك والله. واحد كان في بيصلي في مسجد، فكان كل الناس يعني متأثرة والناس بقى خشعت وبكت، فهو ما لقاش اي حاجة تبكي أم لا، أو من شدة الانفعاله، فهو بيقول ياني يما، وهو بيبكي مثلا، وقام داخل بقى في بكاء. يعني ده الصلاة، ما شايفين الجهل وصل لدرجة ايه؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفقهنا. فدلوقتي بالنسبة صحيح، أو زي ما بقول لحضراتكم، الضابط إن الإنسان يمنع هذا البكاء ما استطاع، فإن غلبه فلا شيء، يعني الأمر خلاص استحكم مش قادر يدفعه مش قادر يمنعه فلا شيء. إنما الأصل إنه يكتم هذا البكاء، إنه يجعل هذا الأمر بينه وبين الله عز وجل عشان ياخد أجره كامل، ومش كده بس، عشان أجره ما يحبطش أصلا، إن هي تتحول لرياء، تتحول لعجب والعز بالله. فهنا أحبتي في الله، الدليل على ذلك ما كان من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، صلى بسورة يوسف حتى إذا وصل قول الله عز وجل: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. بكى عمر واشتد بكاؤه حتى سمع نشيجه من بآخر المسجد. وأبو بكر من قبل عمر، أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام هو في سياقة الموت، في مرض الموت، بيقول: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فعائشة قالت له: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف رقيق القلب حزين، وفي رواية: لا يكاد يسمع الناس من شدة بكائه إذا قام مقامك في الصلاة، مقامك في الصلاة. فدلوقتي يعني الأمر لما الإنسان ما يقدرش يحكمه، إنما موضوع المقاومة، أن يجاهد المرء هذا، أو يجاهد الإنسان هذا البكاء، ده أمر أساسي. وأحسن الهدي وأكمل الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يكتم البكاء، يكتم الصلاة، يخلي سر بينه وبين ربنا في الصلاة، يسر بينه وبين ربنا عز وجل البكاء من خشية الله، سر بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى أيضا الصدقات على قد ما يقدر، سر، إنما ممكن إعلانها في قيود، إذا كان قدوة، وإذا كان يضمن إن قلبه مش هيرائي، مش هيلتفت إلى الخلق. نعم أحبتي في الله، قبل أن أنهي الكلام على هذه الجزئية، جزئية إخفاء العمل أو إخفاء ما يجوز أن يخفى من العمل، زي ما قلت لحضراتكم إن إحنا في حاجات ما نقدرش نخفيها أبدا، زي مثلا ما قلت الأذان، الإقامة، القراءة الجهرية في الصلوات، صلاة المغرب وصلاة للإمام وصلاة العشاء وصلاة الصبح، أيضا الطواف بالبيت الحرام، دي حاجات لا يمكن أن، صلاة الجماعة أصلا، الخروج لصلاة الجماعة، الأمور دي كلها. طيب أنا عايز ضابط، ضابط علمي، ماشي يا جماعة، ضابط علمي، أحسن كلام وأجمل كلام وأجمع كلام وقفت عليه في هذا الباب وما قاله الإمام العز ابن عبد السلام في قواعد الأحكام. قال ما ملخصه؟ إن العمل من حيث الجهر والإسرار، يعني يعلن أو يخفى، ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول اللي ربنا عز وجل شرعه أصلا جهرة، زي الحاجات اللي قلناها دي، الأصل فيها الجهر، يعمل إيه؟ إذا أتاه وارد الرياء يقف ويصحح نيته ويستمر في العمل، ما فيش قدامه إلا كده. ما يقولش أنا هصلي في البيت. ليه يا عم؟ لأن لو نزلت صليت في المسجد صلاة الجماعة هبقى مرائي. ما يقولش أنا مثلا بعد ما راح سافر وقطع المسافات عشان يعمل عمرة أنا مش هعمل عمرة. ليه؟ أنا حاسس أن لو طفت في حول البيت والناس هيشوفوني هبقى مرائي. سافر عشان يعمل حج مش حج ليه هبقى مرائي. ما ده كلام يعني مش ما ينفعش. انما يعمل ايه؟ ورد عليه ورد الرياء يعمل يتصرف ازاي؟ يقف يصحح نيته ويستمر في العمل. يبقى ما شرع اصلا جهرة. القسم الثاني ما شرع اصلا سرا. وضرب له مثال زي الذكر. الذكر انتوا عارفين طبعا النبي عليه الصلاة والسلام لما راح له رجل اعرابي وقال له يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فدلني على شيء أتثبت به. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الأعرابي لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. يا الله ما أجملها من وصية والله. اللهم أعنا على تنفيذها يا رب العالمين. أنتوا عارفين كلمة النبي عليه الصلاة والسلام دي كلمة غالية أوي أوي أوي. لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله يعني ما يخرجش لعاب من بؤك يرطب لسانك إلا ما يكون هذا اللعاب اللي محرك ليه ذكر الله تبارك وتعالى. كل كلامك ذكر، كل كلامك ذكر، كل كلامك عبادة. هو ده مراد النبي عليه الصلاة والسلام. عايز تثبت على الدين هذه الوسيلة. طيب لو واحد حب يتأول هذا الحديث يعني ينفذه هيمشي في الشارع سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله ينفع يعمل الكلام ده علني كده؟ لا ما ينفع. يبقى يعمل الكلام ده ايه؟ سر. يبقى الذكر اصلا شرع سرا. وايضا قال القرآن انما يجوز ان يجهر به للتعليم او لاي سبب شرعي. يقول لك اللي شرع اصلا سرا خلونا في القاعدة اللي شرع اصلا سرا ايا كان يبقى الافضل فيه الاسرار ولا يجهر. ليه؟ لان الجهر هنا ملوش قيمة شرعية الا ما كان له سبب. يبقى ما شرع اصلا سرا يبقى سر عشان نهرب من الرياء أو من إن العمل ما يبقاش لربنا سبحانه وتعالى خالص صافي. القسم الثالث بقى بين ذين. إحنا بنقول قسم شرع أصلا جهرة، قسم شرع أصلا سرا. القسم الثالث بين ذين، ما شرع تارة سرا وتارة جهرا. زي إيه؟ زي الصدقات. قال ربنا عز وجل إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. سبحان الله. اللي شرع أصلا تارة جهرا زي الصدقة وتارة سرا إن تبدو الصدقات أو تخفوها ده بحسب حال الشخص. هل قلبك احيانا لو عملت الصدقه دي دلوقتي قدام فلان هتبقى مرائي؟ يبقى خلاص اعملها سرا وجوبا مهما كنت. ليه هتضيع نفسك؟ طيب احيان تانية ما يعنيكش اي بشر، لو عملتها علني ما هيبقى فيه اي رياء ولا اي التفات لشخص ولا اي حاجه. يبقى هنا بينظر الى حال الشخص. إذا كان قدوة نقول له اعملها علنا لأن انت في عملك ليها علني ناس كتير هتقتدي بيك وده هيبقى فيه عموم لخير نفع يعم المسلمين والكلام ده كله. أما إذا كان إنسان عادي بسيط فنقول له لو جهرت بيها مش مشكلة طالما تضمن إن مش رياء. إنما الإصرار أفضل في حقك لأن في الإصرار السلامة والسلامة لا يعدلها شيء. فبان بذلك إن أقسام العمل ثلاثة من حيث الجهر والإصرار. ما شرع أصلا جهرة لو جت نية الرياء أصحح نيتي وأمضي أستمر في العمل يعني. اللي شرع أصلا سرا أعمله في السر أعمله جهري ليه اللي إذا كان فيه سبب. الحاجة الثالثة اللي بين شوية سر وشوية جهر زي الصدقة. أبص لحال قلبي لو بذلت الصدقة دي هبقى مرائي؟ لا ما أعملهاش علني أعملها في السر. طيب خلاص لو عملتها علني هتبقى مفيش رياء ولا أي حاجة. لو عملها جهرة مفيش مشكلة. إنما بنقول له لو ما كنتش قدوة خلي السر اعملها في السر أفضل ليك وأسلم لقلبك. نعم أحبتي في الله إخفاء ما يجوز إخفاؤه من العمل. اعرف قلبك عندك حرص أو عندك حرص أختي في الله أن تعملي هذا العمل بينك وبين الله عز وجل، ولا في حرص إن كل البشر يعرفه إن كل الناس تعرف إنجازاتك أو إنجازاتك، كل الناس تعرف عبادتنا، كل الناس تعرف الخير اللي بنعمله. لا، إنسان حريص على كده قلبه مش لله سبحانه وتعالى. اعرف قلبك. الأمر الثاني انكسار القلب لله. اعرف قلبك يا حبيبي في الله، قلبك منكسر لله، يبقى فعلا أنت عبد قريب من الإخلاص أو تكاد تكون مخلص، منكسر لله سبحانه وتعالى. انكسار القلب لله ده مطلب عزيز جدا جدا، وعلامة أكيدة إن القلب ده يكاد يكون مخلص أو ممكن يبقى مخلص. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص. إزاي موضوع الانكسار؟ الإنسان مثلا عمل ذنب، عمل معصية، حس أنه هو أسير لهذه المعصية، فدايما يبقى قلبه معلق بالله سبحانه وتعالى، معلق خائف من الله، بس خوف إيجابي، خوف يحمله على التوبة، خوف يحمله على عدم الرجوع إلى هذه المعصية مرة ثانية، خوف يحمله على مزيد من الحسنات، فإن الحسنات يذهبن السيئات. خوف إيجابي. الخوف ده والد انكسار في القلب. يا ترى الذنب ده هيمحى ولا لا؟ يا ترى الذنب ده هيروح ولا لا؟ قال أحد السلف الصالح: وفدت على الله عز وجل من جميع الأبواب فوجدتها ملأى. ناس كتير بتصلي، ناس كتير بتصوم، ناس كتير بتزكي، ناس كتير بتتصدق، ناس كتير حجت بيت الله، ناس كتير عملت خير كتير. يقول: ثم وفدت على الله من باب الانكسار فوجدته خالي. يعني قلة قليلة اللي منكسرة لله سبحانه وتعالى، قلة قليلة الانكسار. نسأل الله أن يرزقنا انكسار القلب له. الانكسار ده يا جماعة بيظهر في حالة خفض الجناح للناس والتواضع للناس، وإنسان حنين على الناس، وإنسان رقيق مع الناس، وإنسان مهذب مع الناس، إنسان لا يتعالى على أحد لأنه منكسر، إنسان لا يعجب بنفسه لأنه منكسر. عارفين لما دخل الإمام الحسن البصري على طاووس ابن كيسان، طاووس ابن كيسان والحسن البصري دول من سادات التابعين، من علماء التابعين الأكابر الأفذاذ، تعلموا على أيدي الصحابة العلم عن أبي هريرة وغيره. فأعطى طاووس بن كيسان مسندا بظهره إلى الكعبة، واجتمع إليه طلاب كثيرون جدا جدا، وأخذ الحسن البصري أول ما شاف الجمع ده أم داخل على طاووس، شق الصفوف ودخل على طاووس بن كيسان، وأخذ يسر طاووس بكلام. قال له إيه؟ قال له: يا طاووس، إن كانت نفسك تعجبك الآن فقم. كنت معجب بنفسك دلوقتي، قوم وسيب المجلس ده. فانتفض طاووس قائما. ليه؟ مرعوب من العجب، مرعوب. هو ده حال الناس، حال الناس المنكسرة لله، حال الناس اللي عايشة لله سبحانه وتعالى، حال الناس اللي قلوبها لله. اعرف قلبك أخي في الله، اعرفي قلبك أختي في الله. عندك تعالي، عندك عجب، عندك تعالي، عندك عجب. أي حد عنده هذا الأمر يبقى القلب مش صافي لله، نعم، مش منكسر لله سبحانه وتعالى. القلب مش خالص، فيه الأنا، فيه النفس، فيه التقوقع حول الذات، حول الشخصية. الإنسان عايز يبقى أنا فلان. دي قضية خطيرة جدا جدا. الأمور دي لما بتوجد عند شخص دي علامة إن قلبه ده ضايع، قلبه ده مدمر، وإن كان عالما، وإن كان ظاهرا في وجوه البر ووجوه الخير. فدي قضية خطيرة يا إخواني يا أخواتي. أنا بفكركم بكلمة ابن القيم رحمه الله التي قلتها منذ قليل: إن الطريق إلى الله عز وجل لا يقطع بالسير على الأقدام، إنما يقطع بالقلوب. مش بقالي ملتزم 10 سنين مثلا يبقى خلاص أقرب إلى الله، لا 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 لا، مش بالأدمية يا حبيبي في الله، مش بالأدمية، إنما بالقلب. القلب قطع مسافة قد إيه إلى الله عز وجل. قلت لحضراتكم القصة مشهورة، قصة أعرابي، أعرابي بسيط، أعرابي بسيط جدا جدا. أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام مسلم، خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام في الغزو يقاتل في سبيل الله، فانتصر النبي وأصاب النبي مغانم كثيرة جدا جدا. بعث النبي عليه الصلاة والسلام حق هذا الأعرابي إليه، فأول ما وصل للأعرابي بكى وقال: ما على هذا تبعت رسول الله؟ أين تعلم هذا المعنى؟
أخذ هذا المال وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ما هذا يا رسول الله؟ قال: قسم قسمته لك يا عربي، حظك حلالك. قال وبكى بين يدي الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام: ما على هذا تبعتك يا رسول الله، ولكني تبعتك على أن يأتي سهم غرب، أي لا يعرف رميه، فيدخل من هنا ثم يخرج من هنا، وأشار إلى نحره ثم إلى قفاه، فأموت فأدخل الجنة. وصل للمعاني دي إزاي؟ وصل لها إزاي أحبتي في الله؟ إن الطريق إلى الله عز وجل لا يقطع بالسير على الأقدام، ولكن يقطع بالقلوب، يقطع بالقلوب. فأنا بقول لحضراتكم: اعرف قلبك، القلب منكسر، القلب متواضع، القلب عارف قدره. لأن المشكلة كبيرة جدا جدا، إن إحنا ممكن الإنسان يجد إنسان متعالم، لا عالم ولا طالب علم يعني ينفع، ويحس ويحسسك إنه هو يعني في القمة، وإنه هو يعني العلامة، وإنه هو أحسن واحد في الدنيا. وصل للمستوى ده، ده محتاج يبدأ من ألف باء، ألف باء. فالقضية مش قضية صحيح، لا نقلل من شأن العلم، إنما ممكن إنسان يتعلم علم كتير جدا جدا وما ينتفعش به، يكون وبال عليه وحسر عليه، ممكن تيجي عليه لحظات يقول يا ريتني ما تعلمت. يا جماعة، بكرة يوم العرض على الله هتبقى فيه فضايح كتير قوي. المقاييس عند الله عز وجل مش زي المقاييس عند البشر، ناس كتير مخدوعة في هذا الأمر. القلب، نسأل الله أن يسلم قلوبنا له. فأنا عايز أحبتي في الله، وأنا بأكد، سمحوني أن أنا بأكد على هذا المعنى مرارا، القلب المنكسر عشان تحافظ على هذا الانكسار، وعشان تحصله وقلبك يبقى لله عز وجل، وتعرف أن قلبك كويس، أن قلبك ماشي في طريق صح، خلي لك فترات، أو خلي لك فترات أختي في الله، فترات خلوة بالله كده، نكلم ربنا بانكسار وذلة وافتقار: يا رب أنا العبد وانت الرب، يا رب أنا الفقير إليك وانت الغني عني وعن كل الخلق، يا رب بمن ألوذ وإلى من ألجأ وأنت الركن الركين، يا رب لا رب لي سواك فأدعوه، ولا إله لي غيرك فأرجوه، يا رب عبيدك سواي كثير وليس لي رب سواك. نعم أحبتي في الله، قل يا رب أنا العبد، أظهر فقرك وعبوديتك وعوزك وحاجتك إلى الله عز وجل. قول زي ما قال بعض الناس وقد أحسن حينما قال، قال إيه؟ اسمعوا معايا أحبتي في الله هذه الأبيات المؤثرة اللي كلها افتقار، كلها ذلة، كلها انكسار، كلها اعتراف بالخطأ والذنب، كلها تضرع إلى الله عز وجل، وكلمات خرجت من في عبد صاحب قلب مكلوم منكسر، بيقول إيه؟ اسمعوا أحبتي في الله: أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب، أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا، أنا العبد الذي سطرت عليه صحائف لم يخف فيها الرقيبا، أنا العبد المسيء عصيت سرا فما للآن لا أبدي النحيبا، أنا العبد الغريق بلج بحر أصيح لربما ألقى مجيبا، أنا العبد السقيم من الخطايا
وقد أقبلت ألتمس الطبيبا أنا العبد المخلف عن أناس حووا من كل معروف نصيبا أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا أنا العبد الفقير مددت كفي إليكم فادفعوا عني الخطوبا أنا الغدار كم عاهدت عهدا وكنت على الوفاء به كذوبا أنا المقطوع فارحمني فارحمني وصلني ويسر منك لي فرجا قريبا أنا المضطر أرجو منك عفوا ومن يرجو رضاك فلن يخيبا فيا أسفا فيا أسفا على عمر تقضى ولم أكسب به إلا الذنوبا وأحذر أن يعاجلني ممات يحير هول مصرعه اللبيبا ويا حزنا ويا حزنا من حشري ونشري بيومي يجعل الولدان شيبا تفطرت السماء به ومارت وأصبحت الجبال به كثيبا ويا خجلا ويا خجلاه من قبح اكتسابي إذا ما أبدت الصحف العيوبا وذلة موقف وحساب عدل أكون به على نفسي حسيبا ويا حذرا ويا حذراه من نار تلظى إذا زفرت وأقلقت القلوبا تكاد إذا بدت تنشق غيظا على من كان ظلاما مريبا فيا من مد في كسب الخطايا خطاءنا الأوان لأن تتوبا ألا فاقلع وتب واجهد فإنا رأينا كل مجتهد مصيبا وأقبل صادقا في العزم واقصد جنابا للمنيب له رحيبا وكل الصالحين أخا وخلا وكن في هذه الدنيا غريبا.
نعم أحبتي في الله، انكسار القلب لله من أهم العلامات التي تبين لك وتبين لك أختي في الله قلبك. العلامة الثالثة اتهام النفس. اتهام النفس والكلام يعني بيسلم لبعض. اتهام النفس اللي قلبه لله دايما نفسه عنده متهمة، ما هيش اللي هي فوق كل حاجة، لا لا لا، نفسه متهمة. كيف لا وقد كان الحبيب صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب يقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. ده النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح البخاري. لولا الله، احنا لو عشنا لولا الله النفس دي من تكون متهمة، لو عشنا المعنى ده، لأن ده كانت حياة النبي عليه الصلاة والسلام. اتهام النفس، النفس دايما متهمة. يقول الله عز وجل عن حال هؤلاء: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. النبي صلى الله عليه وسلم لما حب يعرف دول قال إيه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: هم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم. لأن نفس متهمة، نفس متهمة، يا ترى العمل خالص ولا مش خالص، يا ترى العمل لله ولا في حد له في هذا العمل نصيب. كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه في حد زي أبو بكر؟ جاوبوني، في حد عايش دلوقتي زي أبو بكر؟ لا يمكن. أبو بكر الصديق الذي كان يحط الحصى تحت لسانه عشان ما يتكلمش إلا الكلام المهم بس، مر عليه عمر بن الخطاب وهو خليفة رسول الله أبو بكر، فوجده يجبذ لسانه، يمسك لسانه يجبذه، يعني يشد البر كده وكأنه يضربه، فقال له: ما هذا يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر، قال إيه؟ قال: هذا على لسانه، هذا الذي أوردني الموارد، هو ده اللي مضيعني. يا الله، لما أبو بكر اللي بيعمل هذه المحاسبة مع لسانه يقول كده، إحنا نقول إيه؟ وعمر الفاروق رضي الله عنه يقول له حذيفة بن اليمان: أستحلفك بالله يا حذيفة، عدني لك رسول الله من المنافقين. وعمر ما كانش يرى نفسه، ولا الصحابة ولا أبو بكر. الأعرج تلميذ أبي هريرة كان يقول: كيف بك يا أعرج، لو وقفت أمام الله. الأعرج ده من قراء المدينة، فنادى المنادي على أصحاب الخطايا والمعاصي: يا أهل خطيئة كذا قوموا فتقوموا معهم. يا أعرج متهم لنفسه، ثم ينادي المنادي: يا أهل خطيئة كذا قوموا فتقوموا معهم. يا أعرج ثم ينادي المنادي: يا أهل خطيئة كذا قوموا فتقوموا معهم. يا أعرج فأراك يا أعرج تقوم مع كل طائفة. أحبتي في الله، لسه في علامات أخرى تعرف من خلالها قلبك، لكن أقتصر عند هذا الحد نظرا لانتهاء وقت هذه الحلقة، وأدعو الله عز وجل أن يرزقني وإياكم قلوبا صافية مسلمة له، قلوبا تخلص وتحسن حبه وحب كتابه وحب رسوله وحب سنة حبيبه وحب أوليائه وحب كل من دل عليه وحب كل ما يحب ربنا عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يجمعني بكم وآباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبناءنا وجميع إخواننا وأخواتنا وعلماءنا ومخنا، أن يجمعنا جميعا وأن يحشرنا في زمرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا به في جنة الفردوس الأعلى، وأن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم، وأن يرزقنا الشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.